بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من تمسك بسنته ولزم طريقته المثلى إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمني ولا تحرم موحدا من شرف الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ولا تحرمنا يا مولانا ما أحييتنا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأياتها المشاهدات الكريمات، أهلا بحضراتكم جميعا في حلقة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. نعم، مع الأسرة سنعيش حلقة هذا اليوم، ولن نخرج عنها بإذن الله. فوالله ما جلسنا هكذا إلا من أجل الأسرة المسلمة، لنقدم لهم نصيحة تأخذ بيد واحد من أفرادها أو بأيديهم جميعا إلى الطريق المستقيم. اللهم تقبل ووفقنا لنبلغ عنك يا رب بما يليق بذاتك المقدسة، واجعلنا أهلا للبلاغ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. حلقة هذا اليوم اسمعوها اسمعوها، نعم ينبغي أن نسمعها وأن نرد عليها وأن نقدم لها خلاصة خبرتنا في هذه الدنيا. لكني سأرجئ هذه الجزئية من درس اليوم إلى النصف الثاني من هذه الحلقة بإذن الله. الحقيقة هذا موضوع في غاية الخطورة والأهمية. نعم، لماذا؟ لأنك عندما تستمع إلي وتركز وتهتم بالحديث الذي أدلي به ثم ترد علي الرد الذي يتناسب مع ما طرحته من الفكر، معنى ذلك أنك تحترمني، وربما تكون من المحبين لي، لكن يعنيني في المقام الأول أن يحترم بعضنا بعضا. هناك أناس يعيشون معنا نتحدث إليهم فيحسنون الإنصات إلينا، نحبهم، نعم نحبهم ونقبل عليهم بهمة ونتجاوب مع كل ما يطرحون ونهتم بشأنهم، لأننا أصلا نرتاح لرؤيتهم. وربما يسأل الواحد منا نفسه، لماذا هذا الرجل بالذات أحبه؟ ستكون الإجابة لأنه يستمع إليه. نعم، الاجتماع الناجح على أي مستوى كان لا يتحقق إلا إذا أحسن كل عضو من الأعضاء الإنصات إلى المتحدث. ينجحون، وبخاصة إذا أتيحت الفرصة لكل متحدث أن يطرح فكرته كاملة. إذا حاول أحدهم أن يلاحقه وأن يقاطعه بأسلوب لا يناسب، ستحترق الفكرة المطروحة، بل وسيضيق هذا المتحدث بهذه المقاطعة لأنها غير وجيهة. وحق كل متحدث على أخيه أن يسمعه. نعم، أن يسمعه، هذا حق أخي علي إذا تحدث، أن أسمعه وأن أحسن الإنصات إليه وأن أركز فيما يقول وأن أفكر فيه، حتى إذا علقت على حديثه هذا كان تعليقي تعليقا منطقيا علميا يمكن أن يكون سببا في ثراء هذا اللقاء وهذا الحديث، وأن نخرج من حديثنا بفكر مستنير وباتفاق على الأمور، باتفاق مقبول. لكن في الحقيقة ومن خلال المشاهدة والتجربة وعلى مستويات كثيرة، لا تكون الأمور كما نتمنى. ربما انعقد الاجتماع ساعتين وأكثر ولم نخرج في نهايته بفكرة أو بقرار سليم وصحيح، لأننا بكل أسف لم يتح لكل واحد منا أن يدلي برأيه كما يريد كما يريد. أقول وأكرر، من حق كل أخ كريم تحدث إلي أو إلى جماعة من الناس أو إلى أخ له في أي مكان وفي أي موضوع، مبدئيا من أهم حقوقه علي أن أسمعه. نعم، ربما ترتب على هذا السماع أن أخرجه من مشكلة، سيرتاح كثيرا إذا وجد من يتعاطف معه ومن يتجاوب معه، لأننا أحسننا الإنصات فأحسننا التجاوب والتفاعل الإيجابي الذي يخرج أخانا هذا مما كان يعانيه. ولذلك هذه النوعية من البشر محبوبة محبوبة، لأنك باختصار شديد عندما أكون مرهقا ومتعبا أشعر بمشكلة ما، أكون في أمس الحاجة إلى أخ كريم يسمعني ويخفف عني. المشكلة شحنة نفسية ترهق صاحبها، إذا انطوى على نفسه ولم يجد من يستمع إليه تكبر في أحشائه وتتضخم كل يوم وتزداد، ويزداد حجم المشكلة ويزداد صاحبها كراهية لمن حوله، لأنه لا يجد من يخفف عنه. نصف المشكلة أو نصف الحل أن نترك لصاحبها أن يتحدث وأن يخرج ما لديه وأن نتيح له أكبر وقت ممكن يحتاج إليه ليحدثنا عما يعانيه. بهذا تدوم المودة بيننا وتدوم المحبة بيننا. طبقوا هذا الكلام على حتى على كل المستويات. لكن الذي يعنيني اليوم الأسرة وما يجري فيها. أحد يعني أسرة أبناؤها متعلمون وتخرجوا وحازوا من العلم والفكر والتجربة والخبرة ما لا يتوافر عند أبيهم. نعم، ولكن الوالد ما زال ينظر إليهم على أنهم أطفال وعلى أنهم صغار، ليس من حقهم أن يشاركوا في أمر وقضايا الأسرة. هذا أكبر خطأ يقع فيه والدهم هذا. يا سيدي، أبناؤك تعلموا، أبناؤك تخرجوا، أبناؤك اكتسبوا خبرة في هذه الدنيا ولديهم من التجارب ما يمكن أن تستفيد منه الأسرة، بل لديهم ما لم يتح لك ولا تعرفه أنت. ولذلك أمثال هؤلاء الآباء داخل الأسرة قد تصل الأمور وتتعقد لدرجة أنهم لا يحبون أباه، لا يحبون أباهم. كلام خطير. لا والله، ليس بالخطير. نعم يحبون أباهم، نعم، لأنه أبوهم. الحب الفطري، حب الوالد، هذا لا نقاش فيه. حريصون عليه، نعم، لا يتمنى أحدهم له إلا كل خير، نعم، ولكن هناك عائق نفسي عندما يتخذ قراراته منفردا عن الأسرة ولديه أبناؤه المتعلمون. لو طال هذا المنهج معهم ربما وصل الأمر إلى حد خطير. ما الخطير؟ الخطير أنهم سينطوون على أنفسهم، نعم، ولن يشاركوا الأسرة في قضاياها. وفي الخاطب الجديد الذي جاء يخطب شقيقتهم مثلا، إن أنت سألتهم عن رأيهم في هذا الخاطب وهم شباب ستجد لديهم ما لا يمكن أن يتوافر لديك يا سيدي. سيدلي كل منهم برأيه في هذا الخاطب ويرفعون إليك تقارير واقعية تؤكد لكم وتبين لكم حقيقة هذا الرجل أو الشاب الذي جاء لينال شرف الانتساب إلى أسرتكم الكريمة. وأخطر ما في الأمر أن ينطوي ولدي على نفسه وأن يتجنب الحديث إلى أهل المنزل وأن يتجنب الحديث كذلك مع أبيه. لذلك أنصح كل والد أن يفسح لأبنائه ليدلي كل منهم برأيه. اقترب منهم يا سيدي، اقترب منهم ولاطفهم واسألهم واطلب مشورتهم، اطلب مشورتهم. المشورة في الإسلام أساس الأسس التي ينجح بها أي مجتمع. وتجربة الحبيب المصطفى مع أصحابه عليه الصلاة والسلام خير بيان لذلك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ووصل المجتمع الإسلامي في دولته الأولى وطوره الأول إلى ما وصل إليه، وأقام أعظم دولة ظهرت على وجه الأرض على هذا الأساس، وأمرهم شورى بينهم. نريد للأسرة المسلمة، نريد لها أعلى درجات التوفيق والنجاح، وأن يعيش أفرادها جميعا متحابين متآلفين. إذا استمع كل منهم إلى الآخر أتاحت هذه الأسرة لأبنائها من البنين والبنات والأم، الزوجة كذلك، نعم، من حقها على زوجها أن يسمعها وأن تقدم له ما تعانيه، وأن نخفف عنها جميعا، وأن نأخذ برأيها إذا وجدناه وجيها مقبولا. لسنا أفضل من سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي أخذ بمشورة أم سلمة في يوم الحديبية عندما دخل عليها، وأثر الحزن واضح في جبينه الوضاء عليه صلوات الله وسلامه، لأنه أمر الصحابة أن يحلقوا وأن يذبحوا وأن يتحللوا من ملابس العمرة فلم يفعلوا، لأنهم باختصار كانوا يعيشون أثر صدمة نفسية. يعني تركيزهم مع الأمر النبوي لم يكن تركيزا عاديا. حاشا لله أن يعصى صحابي أمرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الموقف النفسي كان حادا. لماذا؟ لأنهم جاءوا لأداء العمرة في 1400 أو 500 من الرجال والنساء من الصحابة الكرام عليهم رضوان الله، وكل منهم يمني نفسه أن يقضي أو أن يؤدي العمرة مع من؟ مع أشرف خلق الله أجمعين، مع الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءوا وكل منهم ينتظر اللحظة التي تكتحل فيها عينه برؤية الكعبة المشرفة. أسأل الله ألا يحرمكم جميعا يا رب من رؤيتها ومن الطواف حولها، اللهم آمين. وفجأة خرجت لهم قريش: لن تدخلوا مكة علينا عنوة. عنوة بفتح العين، وربما كان الضم مقبولا. لن تدخلوا علينا مكة بالقوة أبدا، ولن نسمح لكم بأداء العمرة هذا العام. إن كنتم جادين وتريدون العمرة فليكن ذلك في العام القادم. الله أكبر. وكادت الحرب أن تدور بين الفريقين، لكن الله عز وجل أوحى إلى حبيبه ومصطفى أن يتقبل اتفاقا معهم على هذا الأساس، وأنزل سورة الفتح التي تبشر المسلمين بأن هذا الحدث وبأن قبول الاتفاق مع قريش سيكون بداية لفتح عظيم. وقد كان. فأمر الحبيب أصحابه أن يحلقوا ويذبحوا وأن يتحللوا، فكان ما كان. فدخل على أم سلمة رضوان الله عليها وعلى كل أمهات المؤمنين، اللهم آمين، دخل عليها على هذا النحو وتلك الصورة، فسألته عن سر حزنه فأخبرها أنه أمر أصحابه فلم يجدهم كما كانوا يفعلون معه مع كل أمر نبوي يصدر إليه. فسألته عليها رضوان الله أن يلتمس لهم عذرا وأن يقوم ليبدأ بنفسه حلقا وذبحا وتحللا، وبشرته بأنهم سيتسابقون إذا رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام يبدأ بنفسه. وخرج الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، خرج وبدأ بنفسه فعلا، فإذا بالصحابة عليهم رضوان الله يسرعون ويفعلون ما فعل حبيبهم وحبيبي وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. مشورة من هذه أيها السادة الكرام؟ مشورة امرأة، أعرف أنها امرأة، ليست ككل امرأة، إنها أمنا، إنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخذ بمشورتها، فكان ذلك يعني خلاصا من المشكلة، أو كان نهاية لمشكلة وقعت. فرضي الله عن أم المؤمنين عائشة، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فاصل إن شاء الله، ونعود إلى حضراتكم، فإن الموضوع مهم، فانتظرونا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. حدثت إخواني وأخواتي عن موقف أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية، ورأيتم كيف كان رأيها بداية لانفراج المشكلة، وتعلمنا من ذلك درسا عظيما. لذلك أقول اسمعوها وأحسنوا إليها وأكرموها بالإنصات إليها عندما تتحدث. أتحدث عن من؟ عن سيدة المنزل، عن الأم والأخت والبنت. أقول ربما عرضت عليكم من الأفكار ما لم يدر بخلدكم، وهناك أمور تختص بها المرأة أكثر من الرجل، ينبغي أن يكون لها الرأي فيها لأنها الأدرى بها. إذا أخذنا برأيها، وهذا حقها علينا، فإن ذلك يسعدها ويسرها كثيرا، وتشعر بقيمتها في هذه الأسرة وبقيمة رأيها الذي أخذوا به بل وشكروها عليه. هذا هو الإسلام وهذا هو الحق. المسألة بالنسبة لسيدة المنزل ليست طعاما وشرابا وملابس وهدايا، أبدا، هي في المقام الأول إنسانية وتقدير لهذه الإنسانية وتقدير لعقلها وثقافتها وطرحها، عندما نؤكد لها سلامة ووجاهة رأيها ونتجاوب معها ونشكرها على ما قدمت، تشعر كما قلت بسعادة لا يمكن أن أصفها لحضرتكم. وكم من امرأة خرجت من بيت الزوجية مطلقة إلى غير رجعة لأنها لم تجد في هذه الأسرة من يستمع إليها، لا زوج ولا ابن وربما ولا أخ ولا أب، والكل يهملها ويدفعها دفعا إلى ما يريد. ما هكذا تكون الأمور يا ناس؟ من حق ابنتي علي ومن حق زوجتي، هي الأولى، هي الأولى قبل غيرها، أن أسمعها وأن أسمع أمها كذلك. من عندي أغلى منهما؟ على كل حال أرجو أن تعيدوا حساباتكم في هذه القضية. لمجرد أن تستمع إليها وأن تستمع لأمر يؤرقها ويشغلها فقد حلت المشكلة، انحلت المشكلة، وجدت من يشاركها ومن يهتم برأيها ومن يسمع شكواها ومن يهونها عليها ومن يساعدها في طرح الحل الممكن. شاركناها مشاعرها وما تعانيه، هذا هو النجاح بعينه، ويكفل لها ذلك بيئة نفسية كريمة وتدوم المواد، والله تدوم المواد، وربما تناست أمورا كثيرة من حقها إذا نحن تعاملنا معها بهذا المستوى الإنساني الراقي، وهذا حقها. إنها متعلمة كما أنكم متعلمون، مثقفة ومتحضرة كما أنكم مثقفون ومتحضرون، نعم، وتدلي أحيانا بما لا يتواجد لدى الرجال من الآراء. وهكذا أقول، إذا جاءكم من يخطب المحروسة بارك الله لكم، فأفسحوا لها لتدلي برأيها وأن تعبر عن نفسها، ولا ترغموها يا سادة على رجل بعينه هي لا تقبله ولا تريده. وتذكروا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يوما أن يفرق بين امرأة وزوجها لأنه زوج فرض عليها. شكت المرأة لرسول الله: إن أبي زوجني من ابن عمي ليرفع خسيسته، يعني الولد لم يكن في المستوى المطلوب من الناحية الأخلاقية مثلا، المهم لم تكن محبة له، فزوجها أبوها من ابن عمه. انظروا ماذا قال الحبيب عليه صلوات الله وسلامه عليه: إن أحببت أن أفرق بينكما فعلت. الله، إن أحببت، ما دام الأمر قد تم هكذا عند الزواج، فإن أحببت أن أفرق بينكما فعلت. انظروا بقى إلى رد الكريمة بنت الكرام التي تجل أباها وتحترمه برغم ذلك: أمضيت ما فعل أبي غير أني أردت أن يعلم الرجال بأنه ليس لهم في الأمر شيء. نعم، الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأمر، وفي رواية يزوجها أبوها. تستأمر، ما معنى تستأمر؟ يعني نطلب أمرها، الألف والسين والتاء حروف الطلب، تستأمر، وإذنها أحيانا في صمتها، فإذا سكتت وظهر بوضوح أنها يعني لا مانع لديها واطمأننتم لذلك، فزوجوها إن شاء الله. نعم يا سيدي، تفضل يا رائد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك يا ابن، الحمد
أنا
لله.
كنت كلمت حضرتك قبل كده بالنسبة لخالي اللي هو مش عايز يدي لأمي وخالتي. ألو.
أيوة حبيبي معاك، اتفضل.
بالنسبة لخالي اللي هو مش عايز يدي لخالتي وأمي حقها، فهو دلوقتي بتواصل معاهم ان هو عايز يدي لهم نص حقهم.
طيب
يعني هما مثلا وليكن مثلا كل واحدة 1.5 مليون، فهو مثلا عايز يدي له كل واحدة مثلا 500,000.
500,000. وهل
فبالنسبة
هذا حق كل منهما؟
لا لا لا.
دول.
فبالنسبة عندنا اخواتي ووالدي في فريق بيقول مثلا ايه ناخدهم احسن من ما فيش مثلا، وفي فريق بيقول لا يا ناخد حقنا كله يا نسيبه كله. فبصراحة محتارين
والله،
مش عارفين
انا
نعمل ايه.
ارى ما يراه ابوه.
اه
الله، ربنا يبارك لك فيه يا حبيبي ويطول عمره. انا ارى ما يراه ابوك.
ربنا يبارك فيك.
يعني ناخد ال500,000 بدلا من ان نحرم من
الميراث.
طبعا ده مش حل على كل حال، ده انا اقول ذلك، وانا يؤسفني ان ابدي هذه الموافقة شخصيا، بل اتمنى ان يعود الى كل منهما حقها بالكامل بالكامل. يا ناس، اذا اكلتم حق البنات او حق اي وارث فانتم تأكلون وتطعمون ابناءكم من الحرام، وستقفون امام ربكم يوم القيامة ليسألكم عما فعلتموه. وقد تعلقت كل امرأة بعنق طبعا اخيها هذا الذي اكلها، ستتعلق بعنقه ورقبته يوم القيامة وتسأل الله أن يعطيها حقها في الوقت الذي لا تملك فيه يا سيدي لا دينار ولا درهم. اتق الله في من تطعمهم. أنا ما بكلمش خالك الآن، أنا بكلم كل الناس الآن، كل المسلمين، وتحدث إلى كل من يعاني من هذه المشكلة، وأقول له باختصار اتق الله في من تعول. يعني ايه؟ لا تطعم ابنائك واهل بيتك من الحرام. تفضل يا ابني، تفضلي يا سيدتي الكريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك.
معلش، كان زوجي يا شيخنا حلف يمين بالطلاق في وقت نرفزة، حلف انت طالق بالتلاتة، قالها 3 مرات.
قال ايه؟
قال انت طالق بالتلاتة.
قررها انت طالق بالتلاتة.
قررها يجي 3 مرات او 5 ورا بعض يا شيخ
في مجلس واحد، مش كده؟
ايوه، من
في
هو
مجلس
واقف
واحد
مكانه، وهو واقف
خلاص
مكانه.
بتعتبر طلقة واحدة ما دام في مجلس واحد وفي وقت واحد، يقول هو بالتلاتة يقول بال50، هي يعتد بها طلقة، كما كان الامر على عهد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان الامر بالنسبة لابي بكر الصديق رضي الله عنه.
وما عليهوش كفارة
الامور
يا
بعد
شيخنا؟
ذلك. طب اتفضلي.
ما عليهوش كفارة طيب يا شيخنا؟
يا بنتي، هو قال ايه؟ مش قال انت طالق؟
ايوه قال
كفارة
طالق.
ايه كفارة ايه؟ ان كان قد قالها فانت طالق فعلا، وان اراد ان يردك في فترة العدة وانت صغيرة اهو، لك 3 حيضات كما تعلمين في 3 أشهر، إن أراد أن يردك يقول أي عبارة تفيد ردك إلى ذمته، والمشهور راجعتك أمام شاهدين، إن كان هذا قد حدث على بركة الله، وهكذا تكون الطلقة الأولى استقرت في الملف، فكونوا على حذر.
طب يا شيخنا معلش، لو عدت 3 شهور دول
إيه؟ هم عدوا فعلا؟
ايوه يا شيخنا، ايوه
عدوا، مرت فترة العدة. طبعا الطلقة دي طلقة رجعية اولى، مش كده؟
ايوه تمام.
اول مرة يعملها.
ايوه اول مرة.
عدت العدة يبقى لابد من مهر وعقد جديدين،
ما هو
لازم تنعقد جلسة بولي وشاهدي عدل ويقدم لك فيها مهر وتصير الأمور كما صارت في المرة الأولى. ممكن تتسامحوا في المهر شوية، ما يكونش بالمستوى القديم، هذا يعود إليكم يعني. المهم
خلاص
يدفع لك مهرا، وهناك لابد من العقد الجديد. بارك الله فيكم.
شكرا يا شيخنا، شكرا.
تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول حاجة يا شيخ عاوزك تدعي لي.
ربنا يبارك لك ويصلح حالك ان شاء الله.
عشان أنا
سندعو لك
ضريرة
ان
يا
شاء
شيخ
الله.
عاوزك تدعي لي.
طيب حاضر، هدعي لك والله. خلاص اطمئن.
وعندي 3 سؤالات ليك.
3 سؤالات.
أيوه.
طيب 3 سؤالات ماشي. ها،
أول سؤال يا شيخ، ممكن الواحد يكون متجوز ومخلف وجايب أولاد وبنات وبعد ما يموت يبقى ولي وعلم ويبقى شيخ ويعملوا له مقام؟
ما فهمتش. بعد العيال ايه؟ قلت ايه في الاخر؟ ها؟
هو متجوز وخلف يعني وجاب
ماشي.
اولاد وبنات وممكن بعد ما يموت يبقى ولي ويعلم ويعملوا له مقام؟
يبنوا له مقام؟ هو اللي شرط عليكم كده؟
لا، هو قاعد يروح للناس في الحلم ويقول انا عاوز مقام، انا شيخ انا عاوز مقام ويعلم
اذا
ويعلم، ممكن يعني يا شيخ؟
اذا اطاعوه في ذلك وبنوا له مقاما، فهم آثمون ومذنبون وسيسألون أمام الله يوم القيامة عن هذا الذنب العظيم. يدفن كما يدفن الناس عندكم تماما، ولا تطاوعوه في ذلك، لا تطاوعوه، اتقوا الله عز وجل.
ويعملوا له مقام في البيت، في بيتهم يا شيخ.
على كل حال، الحكومة بتاعتنا لن تسمح أبدا بمقام في البيت ولا في الحديقة ولا في أرضكم الخاصة. ادفنوه كما يدفن بقية المسلمين في قريتكم. أعلنيها يا امرأة، قولي لهم سألنا علماء قناة الرحمة فأفتوا بذلك وقالوا لا تفعلوا يرحمكم الله.
كل يوم الاثنين يا شيخ يعملوا لها حضرة والناس تسكر ويعملوا لها رز
وحتى
بلبن.
هذه الحضرة أيضا ليست شرعية. بارك الله فيك. مين يا سيدي؟
السؤال الثاني يا شيخ.
السؤال الثاني.
ايوه يا شيخ، احنا 6 اخوات
ما شاء الله.
او ابونا خلف لنا بيت فيه دكاكين وبيت ما فيهش دكاكين.
نعم.
احنا 6 اخوات تنزلنا على اخونا للبيت اللي فيه دكاكين.
طيب.
وهو تنزلنا على البيت اللي ما فيهش دكاكين.
طيب.
ويبقى اخويا عليه ذنب يعني ولا حاجه احنا اتنزلنا له يعني.
صل على النبي.
عليه الصلاه والسلام.
هل تم ذلك كله بالتراضي فيما بينكم؟
ايوه احنا السته.
وكلكم وقعتم؟
كلنا وقعنا واتنزلنا له على البيت.
اذا فلا اثم عليه.
يعني
ابدا الا اذا فرض عليكم امرا لا يتفق مع الشرع. السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، انا مريضه. وانا ضريره وانقوم يعني من جنبر نصلي انا ومجنبر يا شيخ على السرير مش هنقدر نسجد.
على كل حال، بالنسبه للصلاه حسب صحتك وحسب حالتك، اذا كنت تستطيعين الصلاه وانت واقفه فصلي، وانت جالسه فصلي، واذا كانت الامور عندك يعني هترهقك وتعبانه اكثر فيمكن ان تصلي حتى وانت مضطجعه وانت على جنبك على اي وضع. المهم الفريضة لا تسقط ابدا في اي حال ان شاء رب العالمين ما دام العقل حاضرا باذن الله. تقبل الله منا ومنكم. مين يا سيد؟ تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
شيخ هسألك سؤالين وبعد كده هقفل واسمع من التلفزيون ان شاء الله.
ماشي.
السؤال الاول يا شيخ، يعني ابويا حاطط فلوسه في البنك وهو طبعا كبر يعني، فهو بيصرف طبعا فبيحصل زياده في الفلوس فهو بيصرف منها. انا دلوقتي طبعا مش قادره ان انا اقول له حاجه يعني لانه هو شديد شويه. فالسؤال هنا دلوقتي ان هو بيطلع لي مصروف، المصروف ده ينفع ان انا اخده ولا حرام ان انا اخده؟ ده السؤال الاول. اما السؤال الثاني، والدتي مؤجرين كافيه والكافيه ده بيطلع له ايجار في الشهر، والدتي بتاخده وبتصرف منه كأكل وشرب وكده برضه، وساعات بتراضيني او بتراضي اولادي، هل الفلوس ده ينفع برضه ان انا اخد منها
طب ما تخليك
واكل
معايا كده. طيب يلا خلاص توكل على الله.
طيب قول يا شيخ. طيب اتفضل.
يعني الكافيه بيقدم بتمارس فيه امور؟
لا 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 لا، هو بيقدم فيه الشيشة
يعني مشروبات
ايه؟
عادية يعني
ايوه، او بجنبها اللي هو الشيشة، وانا اسمع ان
اذا
هو
خلاص
ادمان
مشروبات
مختلط.
عادية، لا مشكلة، ما فيش مشكلة. وبالنسبة للمصروف اللي بيعطيه لك ابوكي، مش ابوكي مصادره متعددة، مصادر المال عنده متعددة. يعني يا بنيات انت معايا ولا لا؟
مع حضرتك. اتفضل.
يعني عنده يعني مصادر متعددة من الارض ومن سيارة مثلا، او المهم، ولا الكل فلوس كلها في البنك؟
لا لا، عنده، لا عنده يعني، هو مثلا كان بيشتغل وكده، يعني هو كبر فحط
ولو
فلوسه في
معاش
البنك.
ولو مرتب مثلا او ما الى ذلك، صح؟
هو ليه عربيات وليه بيوت وكده، لكن هو
طيب
الفلوس
طيب طيب
دلوقتي حطها في
يبقى
البنك.
ليه، يبقى ليه حصرتي هذا المصروف الذي أعطاه لك، ليه حصرته في الخارج من البنك؟ ليه؟ نسأل
انا
الله أن يعفو
عشان
عنه
حضرتك بس.
وأن
اللهم امين.
يبصره بالحق إن شاء الله،
اللهم امين
وأن يطعمك وأباك وكل الأحبة من
بحلال يا
الحلال
رب.
والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. شكرا
فاخد
جزيلا، مع السلامة.
منه المصروف.
خلاص إن شاء الله ما فيش فيه مشكلة، ما فيش فيه مشكلة. افترضي أنه جاي من المصادر الأخرى إن شاء الله. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة فضلك الشيخ، ممكن سؤالين؟
ماشي اتفضلي. ماشي.
السؤال الأول، ابن أختي عنده 12 سنة وتقريبا في تانية إعدادي. تانية إعدادي.
نعم.
كان كويس أول حد ستة ابتدائي. حافظ الحمد لله، وفي الأزهر حمدت ربنا القرآن الحمد لله ختمه.
ماشي.
وكان كويس جدا وبيسمع الكلام ومحترم وكان ممتاز في المدرسة وكان بيطلع الأول. وبعد كده ما عنده اولى اعدادي بقى او نهايه الترم الثاني في السته بدا يلعب مع العيال اللي هي مش كويسه ويخرج مباشر في
ماشي.
الدروس،
ها.
ولا
ها.
بقى يسمع، ولا بقى يسمع كلام امه، ولا بيسمع كلام اي حد في البيت خالص. وهو دلوقتي في ثانيه اعدادي، عنده اولى وثانيه اعدادي دلوقتي، يعني ابوه وامه غلبوا معايا وعملوا معايا كل حاجه عملوها، ضرب،
السؤال الثاني، السؤال
عقاب،
الثاني. طب خلاص انا عرفت ده، السؤال الثاني.
اي شيء تيجي تنصحه او تكلمه يقول لا انا مش بسمع اصلا الكلام اللي انت بتقولي ده، يعني
ها
الكلام اللي انت بتقولي ده انا مش سامعه.
بتقولي ايه؟ طيب ان شاء الله. يعني هي مشكلة اولا عامة، والعيال الان الوضع بتاعهم صعب، وعوامل كثيرة اخرجتهم عن التعليم التقليدي الطبيعي، واخرجتهم عما كان عليه اباؤهم في زماننا الجميل، عوامل كتير جدا تدخلت. نسأل الله أن يهديهم إلى الطريق المستقيم إن شاء الله. إخواننا من أهل الاختصاص في العلوم النفسية سيقدمون من النصح والتوجيه ما يتناسب مع هذا الموضوع. ادعوا له على كل حال يا بنتي بالهداية، وليكن أبوه قدوة له في أداء الصلاة في وقتها، ونبد اهتماما بدروسه، ونذهب إلى المدرسة أو المعهد لنتابع مع السادة المدرسين، ولنعرف منهم وجوه الضعف حتى نقدم له إن شاء الله من النصح والتوجيه والمتابعة ما يتناسب مع ظروفه هذه بإذن الله. تفضل محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ، أنا كنت عايش بره في فترة يعني طويلة وكده، فجيت عملت وديعة في البنك وعايش منها لأن البلد ما فيهاش شغل خالص. فسألت مشايخ كتير قوي حللوها وكتير حرموها، بس مع العلم إن دار الإفتاء في المنصورة حللوها لي، وهي عامة كمان هي أصح
طيب يا أخي
متغيرة.
يعني معلش معلش، لما أنت سألت وسألت جهات رسمية كمان وحللوا ذلك، فلماذا طرح السؤال الآن وهتفضل تطرح فيه على طول؟ يعني ايه الهدف منه؟ ايه انا كل الذي علي الآن ان اسأل الله عز وجل ان يطعمك من الحلال الطيب ان شاء الله، اسأل الله مخلصا ان يطعمك من الحلال، والذي ترتاح إليه نفسك فهو الحق إن شاء الله. أم يوسف تفضلي.
حضرتك يا شيخ، أنا معايا 4 أولاد وأصغر بنت عندها 9 شهور.
وإيه؟ بعد الـ4 أولاد قلت إيه؟
أصغر بنت عندها 9 شهور.
ربنا يبارك.
وأنا دلوقتي حامل في 1.5 شهر حضرتك.
طيب.
فهل ينفع أنزل الجنين ولا
لا؟ لا.
وجوزي مش موافق حضرتك.
لا 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 يمكن إطلاقا. هذا الذي أقره الله عز وجل في رحمك ليس من حقك مطلقا أن تخرجيه أو أن تطرديه. هذا خير من الله به عليك، سيتولاك ربنا ويهيئ له الأسباب والحياة الكريمة هو وإخواته إن شاء الله، ما دام ما فيش علة صحية ولا طبيب عدل مسلم واعي يتقي الله قال لك أخرجيه من الرحم، خلاص ما عندكش ما يمنع إطلاقا، ما عندكش علة في الجسد، ما حدش قال لك إن ده مستقبله بيهدد حياتك بالخطر أو، فاتقي الله فيه.
طب حضرتك عشان الطفل اللي معاه عنده 9 شهور اعملها ازاي
يا مش فاهم؟ ان شاء الله سيوجد له ربنا المخرج ولك باذن الله، وهتجد التغذيه المناسبه له ولاخيه ان شاء الله. خذ الامور ببساطه وسل الله عز وجل ان ييسر امرك، لكني لا اسمح لك مطلقا ابدا بما تفكرين فيه، بل اتق الله واحذري غضبه رحمن الله واياك. جيهان تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنت، الحمد
لله. بارك الله فيك، ربنا يجعلك الله عونا وذخرا لنا يا رب ان شاء الله. تفضلي. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
نعم.
حكم زواج المطلقه نفسها ايه يعني؟
يا الثيب أحق بنفسها والبكر يزوجها أبوها، ومع ذلك أنا مع فريق العلماء الكرام من أساتذتنا والرعيل الأول عليهم جميعا رحمة الله، الذين يرون وجوب الولي، لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. حديث عائشة المتفق عليه والصحيح في هذا واضح رضوان الله عليه،
يعني
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا زواج إلا بولي.
يعني
وأبوها موجود، مش أبوها موجود؟
لا يا شيخ، والدها متوفي من زمان.
أشقائها موجودين، جدها
أخوه
والجد
أخوه.
مش موجود
طبعا، مش راضي يجوزها، مش راضي يجوزها.
طيب أي واحد فيهم يتولى ذلك؟ وهذا أفضل وأكرم لها من أن تزوج نفسها، مع العلم في فريق من العلماء يقول بذلك، لكن نصيحتي ما دام أحد المحارم المباشرين موجود كالشقيق والعم، واحد منهم إن شاء الله. تفضلي يا منى.
ألو.
مش ألو، اسمها. السلام عليكم ورحمة الله يا منى.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا ابنتي.
انا قبل كده اتصلت على حضرتك من شهر كده وقلت لك ادعي لي انا في كرب، وانا بقول لك دلوقتي انا الحمد لله اللهم لك الحمد، ابوي اخت امي واخوي اخدوا ورثي ما رضوش يدهوني، وجوزي هيتجوز عشان ربنا ما كرمنيش، عملت كذا مره حقن مجهري وربنا ما كرمنيش، فانا يعني لو انا عايزه اطلع عمره وما معيش جوزي ولا معيش محرم اعمل ايه؟ بس مش عايزة
أكثر
من كده.
يعني العمرة معاك فلوس للعمرة؟
معايا فلوس للعمرة، بس أنا جوزي قلت له تطلع معايا قال لي لا.
أنت عمرك قد إيه؟
عمري 30 سنة.
لا لا لا، انتظري رفيقا إن شاء الله ربنا يفرج الكرب، انتظري محرما أو زوجا معك إن شاء الله عشان تكون العمرة لها طعمها، ونبقى كمان التزمنا بشرع الله عز وجل. المرأة بمفردها والله حتى لو كانت صحيحة الجسد شابة تعاني في السفر بمفردها، فالأكرم لك كما قلت أن تنتظري حتى يجعل الله لك محرما ومخرجا بإذن الله. وعلى كل حال يعني العمر أمرها هين في المصاريف، فأنصح لزوجها وأدعو الله أن يهديه ليكون رفيقا لها بإذن الله. أبشري إن شاء الله.
لو انا مظلومه ومتضايقه قلت حسبي الله ونعم الوكيل، بتضايقه بكلمه حسبي الله ونعم الوكيل.
سال الله عز وجل يا بنتي والله ان يفرج كربك، وانت ساجده لله تبارك وتعالى سيزول الهم والغم ويفرج الكرب وييسر امرك باذن الله، وبخاصه اذا كان هذا الدعاء في صلاه القيام في جوف الليل والناس نيام. بس ان شاء الله يسمع النصيحه دي ستبتسم لك الدنيا باذن الرحمن الرحيم، ويمن عليك ربنا الكريم بالخير كله ان شاء الله.
امين يا شيخ.
باذن الله. ابشري ابشري، لا تيأس من رحمه الله. في حد تاني؟ مين؟ نكمل ان شاء الله. حاضر. فنسمع ابنتنا الكريمة ونسمع رأيها ونشاركها في الاختيار ونوضح لها بما نعلمه عن هذا الخاطب من خلال أشقائها الشباب ومن خلال من يعرف عنه شيئا، نقدمه لها. هي تجهله، هي لا تعرف شيئا عنه، وقد تعرف، لكن في معظم الأحوال البنات في أمس الحاجة إلى رأي الأسرة وخبرة الأسرة وما تعرفه الأسرة عن هذا الخاطب. نعم، ربما يعني لديه مميزات تؤيده وترشحه للزواج، لكنها لا تعرف من ذلك شيئا. فعلى كل حال على الأسرة أن تقوم بدورها، لكن إذا وصلنا معها إلى أنها ترفضه ولا تحبه، يعني كلمة ولا تحب معذرة، يعني لا ترغب في الزواج منه وليست مرتاحة له، فلا تضغطوا عليها ولا تفرضوه عليها. حقها كما ذكرت في الحديث الشريف منذ قليل، حقها أن ننتظر حتى يأتي من سجله الله عز وجل لها زوجا وهي لا تزال جنينا في رحم الأم، كما جاء الملك بأمر الملك وكتب إن شاء الله سيمن رب العزة تبارك وتعالى عليها بما يسعدها بإذن الله، لكن ممارسات الضغط ليست في محلها. وإذا تزوجت الفتاة بمن تحب أو بمن ترتاح إليه أو بمن تراه أهلا لها، فإنها إلى حد كبير توفق في حياتها الزوجية. نعم، وتتحمل كل ما يمكن أن يقع من المتاعب في حياتها الاجتماعية. ليه؟ لأنها هي التي اختارت والرجل لم يفرض عليها. يعني كلها مكاسب. مسألة إيه؟ مسألة أن نزوج ابنتنا بمن يناسبها ومن ترتاح له ومن تختاره، ومن حقنا في نفس الوقت أن ننصح لها وأن نوجهها لأمور لا تراها هي، وأن يعني إيه وأن نكرمها بخبراتنا في هذه الدنيا، لأنها لا ترى المسألة من كل الزوايا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. آخر حاجة، اسمعوا المراهق. المراهق طرأ عليه جديد ويريد أن يشعر بقيمته وبرأيه وبوجوده وبأنه أصبح رجلا، تجاوبوا معه واسمعوه وأعطوه الفرصة ليتفاعل مع أهل بيته تفاعلا إيجابيا. دي كانت مسألة مهمة أيضا للغاية. شكر الله لكم جميعا، وأشكر أبناء الأعزاء الفنيين المحترمين، وأشكر كذلك إدارة القناة المباركة، وأسأل الله للقناة وأصحابها الكرام وللموظفين كل توفيق ونجاح إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام.